أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. ما زلنا في هذه المعضلة التي هذا أثيرت في هذا جانب من جوانب بحث القبلة، وهو أنه بعدما تبين أنه في حالة عدم الاستقرار لا يشترط الاستقبال في النافلة، ولكن أفضل أن يكون التكبير إلى القبلة. إذا ولهذا حكم تبين إلا خالف في ذلك ابن أخير رضوان الله تعالى عليه على ما تقدم، ولكن كلام فيما إذا أصبحت هذه نافلة واجبة بعنوان التارع، عنوان بل نذر والعهد واليمين، فحينئذ هل تجري عليها أحكام النافلة أو لا تجري؟ يعني تصح أنها في حالة المشي وعدم الاستقرار وحالة الركوب بدون استقبال أو لا؟ قلنا حكم على أعلام رضوان الله تعالى عليهم تمسكوا بذلك بالانصراف، وأنه عنوان الفارض مستمون حرفهم لا تجري فيهم، هذا مقتضى انصراف الأدلة أنها الدالة على إعتبار القبلة منصرفة عن ذلك. وهذا ناقشنا في الجلسة السابقة، قلنا هذا الانصراف في المقام لا يفيد، لأنه ليس محلا للانصراف بعد التحليل الذي أردناه في خدمتكم. فإذا إن حصل الكلام في رواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب 14 رواية سادسة، هذه رواية رواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب، وهو يروي عن محمد بن أحمد العلوي عن عمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر سلام الله عليه أنه سئل سأله أرجني بل سأله رابي الإمام سلام الله عليه عن رجل جعل لله على نفسه أن يصلي كذا وكذا، يعني نافلة مبتدعة جعلها واجبة هذا بالعهد مع الله سبحانه، فهل يجزيه هل يصح ذاك الفعل تلك الصلاة أن يصلي ذلك على دابة وهو مسافر؟ قال نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه رواية هذا من حيث الدلالة واضحة هنا على أنه إذا أصبحت نافلة فريضة فتجي عليها أحكام نافلة، هذا تماما وهو يصح على المشي على الركوب بدون استقبال، هذا أصل كلام وقع في صحة هذه الرواية. ليس في الرواية من يتوقف فيه ويبحث عنه إلا هذا الرجل وهو محمد بن أحمد العلوي. يظهر من رجال السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أن جده جد هذا الرجل محمد بن أحمد هو عيسى، وثم بعد ذلك قال أنه كما يلقب بعلوي كذلك يلقب بالحاشمي أذان. طبعا تلك لقبه بالحاشمي كان مميز فقط، وإلا وهذا معلوم أن العلوي إذا كان علوي من حيث النسب أكو بعض يصير يدعي نفسه علوي بعنوان آخر، يعني يسكن مع في منطقة اسمه علوي مثلا ونحو ذلك. فإذا هو كونه هاشميا علويا هذا واضح، إنما الكلام في وثاقة الرجل. السيد الأعظم شدد النكير على وثاقة هذا الرجل وذكر أدلة القائلين بالوثاقة هذا في المكان في بحثه الفقهي ورفض كل الأدلة. نذكر في خدمتكم في هذه الجلسة بعضهم، من جملتهم الشيخ البهائي على الله درجاته في عليين في حاشيته على المدارك، هناك قال أن الرجل ثقة. لما يقول اعتمد العلماء على ذلك؟ سيد قوي يقول أنه هذا هم لا يكفي، قد يكون إنسان يعتمد على رواية هذا لأجل قناعته وقرائن عنده على صحة الرواية، وهذا لا يدل على وساكة الرجل. ثم أيضا يقول الشيخ معي علامة رضوان الله تعالى عليه قد صح في جملة في كتبه الفقهية صح روايات وهذا الرجل موجود في سنستاد تلك الروايات، وهذا ما نهو علامة يوثقه. السيد الأعظم يرفض هذا التوثيق أيضا، يقول كما قلنا يقول الاعتماد على الرواية لا يقتضي وثاقة الراوي وهو أعم من وثاقة الراوي، كليد قد يكون هناك دليل على صحة الرواية لا من جهة صدق الراوي ووثاقته. مضافا يقول سيد أعظم قد تتبعنا في كلمات العلامة رضوان الله تعالى عليه أنه عنده الأصل في الشيعي على عدالة، إذا ثبت أن رجل شيعيا ما دام لم يثبت على يثبت للفقيه انحرافه ونحو ذلك فأيهم فالأصل فيه العدالة. ويقول وهذا المعنى إذن هذا الأساس الذي هذا يعتمد عليه العلماء رفضناه. سيد الأعظم يقول مرارا أنه ليس الأصل العدالة بل أصل الجهالة، لا ندري أنه ثقة أو غير ثقة. وهكذا بل ذكر. ثم هذا البحث وهناك بعض مطالب أخرى هذا ذكرها سيد في توثيق وتضعيف في الفقه في بحث الفقه إن شاء الله ربما نتعرض لها، لكن سيد الأعظم في رجاله الشريف وثق هذا الرجل. من عين وثق؟ يقول قال الشيخ الصدوق الشيخ نجاشي رضوان الله تعالى عليه أنه من شيوخ أصحابنا، وهذا التعبير هو يستخدمه هذا لإثبات الوثقة. نأتي إلى توثيقات إذا مثل هذا التوثيق للنجاشي رضوان الله تعالى عليه. شيخ نجاشي معاصر للشيخ الطوسي تقريبا، وكان وفاته شيخ الطوسي بعد 20 سنة من وفاة نجاشي، وإلا بل فهما في معظم حياتهما هما معاصران. فإذن معناه أنهم عصرهم معرفة إجمالا عصرهم هو عصر الشيخ مفيد والشيخ الطوسي، هذا عصر النجاشي. والرواية هذا يرويها الشيخ هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن كذا، يعني عدة أشكال بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن علي بن محبوب، ثم علي بن محبوب يروي عن هذا الرجل. فمعنى ذلك إدراك النجاشي لهذا الرجل هذا مستحيل، فهو لم يدرك. فمعنى ذلك أنه مجرد استنباط من نجاشي على أنه من مشايخ وأنه ثقة. فإذا كنت تؤمن باجتهاد النجاشي كم لما لا تؤمن سيدنا الأعظم باجتهاد غير النجاشي. هذا فعلى هذا الأساس هذا حكم النجاشي بوثاقة الرجل مبني على الاجتهاد والاجتمنان النفسي لا على المشاهدة ونحو ذلك. والذي ينبغي أن نلتزم به هذا وهو أنه الآن نحن نعيش من حيث أسناد الروايات في عصر مظلم جدا جدا، لا سبيل لنا إلى معرفة رجال من حيث بالتفصيل وبالدقة لبعد الزمن وفقدان الوسائل هذا أمامنا. فلذلك هذا فإذا كان الأمر كذلك فهنا إذن نلتزم بوثاقة الراوي حسب تتبع الإنسان. إنسان يتتبع في كلمات العلماء وكلمات الأئمة وكلمات الروايات وكل هذا، إذا حصل لك إطمئنان وسكون القلب بوثاقة رجع يعتمد عليه وإلا فلا. هذا ولعل هذا الطريق هو الذي يمكننا أن نسلكه هو في توثيق، والرجل كذلك فالرواية تكون معتبرة وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.